بسم الله الرحمن الرحيم.
كم حديثا أخذنا في باب إزالة النجاسات؟ حديثين، حديث من ومن؟ حديث أنس الأعرابي الذي بال في المسجد، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل عن المذي. الحديث الثالث وعن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. هذا لفظ مسلم. وقال البخاري: أرأيت، أي المرأة قالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته بمعنى تحكه، أي هذا الدم الذي أصاب الثوب، تحته أي تحكه. ومعنى ثم تقرصه بالماء أي تدلكه بأطراف الأصابع بالماء، تدلكه بأطراف الأصابع. وما المراد بالنضح هنا؟ الغسل وليس الرش. ثم تنضحه أي تغسله. في الحديث مسائل: الأولى وقد مرت معنا أن دم الحيض نجس، أن دم الحيض نجس. ما وجه الدلالة في الحديث؟ لم يأذن لها بالصلاة حتى تغسل الثوب من هذه النجاسة، وهذا مجمع عليه كما تقدم، نقل الإجماع النووي ونقله عنه الشوكاني، قال: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قاله النووي. دم الحيض نجس بإجماع المسلمين. المسألة الثانية: هل الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة؟ هل الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم. الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، هذه الطهارة من النجس، طهارة من النجاسة سواء كان في ثوب الإنسان أو في بدنه أو في مصلاه. هل هي شرط لصحة الصلاة أم ليست بشرط؟ القول الأول أنها شرط لصحتها، أنها شرط لصحتها، فلو صلى عامدا، فلو صلى، زد معها مع وجود النجاسة، فلو صلى مع وجود النجاسة عامدا أو ناسيا أو جاهلا لم تصح صلاته. القول الأول أنها شرط لصحتها، فلو صلى مع وجود النجاسة عامدا أو ناسيا أو جاهلا لم تصح صلاته، يعني صلى وهو يعلم أن في ثوبه نجاسة وذاكر لهذه النجاسة، فما حكم صلاته على هذا القول؟ صلاته باطلة. رجل يعلم أن في ثوبه نجاسة ثم جاء يصلي ونسي النجاسة ولم يذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة، على هذا القول صلاته ماذا؟ باطلة. ذهب إلى هذا القول أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، ورواية عن مالك، وبه قال أكثر العلماء كما قال ابن قدامة، وبه قال أكثر العلماء. أحمد وأبو حنيفة الشافعي في أحد قوليه، وهو رواية عن مالك. ما دليلهم على ذلك؟ قوله تعالى وثيابك فطهر، وهذا الحديث جملة الأدلة تستدل بها، حديث أسماء. القول الثاني، إن صلى بالنجاسة عالما بها، إن صلى بالنجاسة عالما بها لم تصح صلاته، إن صلى بالنجاسة عالما بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت. وهذا القول هو الصحيح المشهور عن الإمام مالك، الصحيح المشهور عن الإمام مالك، وهو قول قديم عن الشافعي كما أفاده النووي في المجموع، وهو قول قديم عن الشافعي. ما دليلهم على هذا القول؟ بخالد حديث أبي سعيد، بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلاته سألهم فقال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا، خلعت فخلعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أما أنا فإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، أخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، فقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، فليمسحه وليصلي فيهما. وهكذا في حديث أبي هريرة قال طهورهما التراب، إذا أصاب الأذان عليه قال طهورهما، كلمة طهورهما تحمل على الطهارة على لفظ شرعي المراد به طهارة من النجاسة. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، وفي الصحيح المسند حديث أبي سعيد الخدري. ما هو الشاهد فيه؟ لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاته، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاته مع أنه قد صلى وفي نعليه نجاسة، فلما علم أزال نعليه واستمر في صلاته، فدل على أنه إذا وقع ذلك من إنسان ناسيا أنه يعذر فيه. وسيأتي التفريق بين هذا وبين ما إذا نسي الطهارة من الحدث، لماذا يجب عليه الإعادة هنا لا يجب، ولم يعذر بالنسيان في الطهارة من حدث وهنا عذر. قال علامة عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض وعنه، لعله يريد رواية عن إمام أحمد، والله أعلم، هذا يحتاج إلى تأكد منها، تصح صلاته إذا نسي أو جهل أو عجز. قال وهو قول ابن عمر، يعني هذا زيادة على من قال بهذا القول الثاني، قول ابن عمر وابن المنذر وغيرهما، قول ابن عمر وابن المنذر وغيرهما، واختاره المجد والشيخ وتلميذه. من هو المجد؟ جد شيخ الإسلام أبو البركات صاحب المنتقى. والشيخ مراده شيخ الإسلام، تلميذه مراده ابن القيم، والموفق أي ابن قدامة. واختاره المجد والشيخ وتلميذه والموفق والشارح وغيرهم. وصححه غير واحد، وأفتى به البغوي وتبعوه. قال النووي: هو مذهب ربيعة ومالك، وهو قوي في الدليل وهو المختار. قال النووي: هو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار. قال في الإنصاف في مذاهب الحنابلة والإقناع: هو الصحيح عند أكثر المتأخرين، هو الصحيح عند أكثر المتأخرين من الحنابلة. ورجح هذا القول الشيخ ابن باز، قال: من صلى في بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، في أصح قولي العلماء. وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلته. كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث أبي سعيد قال: أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم. وهذه المسألة قد ذكرنا من قبل كلام شيخ النووي وشيخ الإسلام على أنه يعيد بالإجماع إذا نسي الطهارة من الحدث وصلى بغير طهارة، نسي أن يتوضأ أو نسي غسل الجنابة ولم يعلم إلا بعد الصلاة أنه جنب، فهذا يجب عليه الإعادة بالإجماع. وأيضا رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين. القول الثالث في هذه المسألة أن الطهارة من النجاسة في الصلاة سنة، وهذا القول رواية ثالثة عن مالك، رواية ثالثة عن مالك. قال الشوكاني: وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ قال: فذهب الأكثر إلى أنها شرط. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة. إذن هنا أفاد الشوكاني أن ممن يقول بهذا القول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير، مع أنه قد روي عن ابن عباس بالقول الأول. قال: روي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير. النووي ذكر عن بعض الشافعية أن هذا القول عن ابن عباس وسعيد بن جبير الذي هو القول الثالث. ثم قال الشوكاني بعد أن ذكر المسألة والأقوال فيها، قال: عدم إعادته صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة التي خلع فيها نعليه لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط. قال: عدم إعادته صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة التي خلع فيها نعليه لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط. إيش مراد الشوكاني؟ ما مراد الشوكاني؟ أنه يقول: لو كانت شرطا لا عاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، فلما لم يعد من أول الصلاة دل على أنه ليس بشرط. لكن هذا أجيب عليه بجواب ذكره الشيخ ابن عثيمين، جواب مفيد وهو طويل لكن نقرأه للفائدة. مرت معنا لو تذكرون في القواعد الفقهية المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بجهل ولا نسيان، بخلاف المنهيات، بخلاف المنهيات المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بجهل أو نسيان. هذا ينطبق على ماذا؟ على الطهارة من الحدث. بخلاف المنهيات هذا ينطبق على هذه المسألة، ينطبق على هذه المسألة. يوضح ذلك كلام الشيخ ابن عثيمين، استمع له وتنبه لهذه الفائدة المهمة. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب: قد يقول قائل ما الفرق بين النجاسة والحدث؟ ما الفرق بين النجاسة والحدث؟ إيش معنى بين النجاسة والحدث؟ يعني إذا نسي المصلي فصلى وهو محدث، أو جبنا عليه أن يعيد الصلاة وهو ناسي ما عذرناه. وأما النجاسة إذا صلى والنجاسة فيه ناسيا فإنه لا يعيد. لماذا؟ ما وجه التفريق؟ فهمتم المسألة؟ واضح أو لا؟ بعضكم ما يهز رأسه معنى أنه ما فهم. طيب نعيد الكلام. قال: قد يقول قائل ما الفرق بين النجاسة والحدث؟ يعني رجل جاء وصلى وظن أنه توضأ وهو ما توضأ، انتهى من صلاته وتيقن، ما هو مجرد وسواس، الوسواس ما يعتبر به ولا حتى الظن بعد الصلاة، لا شك ولا ظن ما يعمل به، لكن يقين 100% أنه محدث، صلى وهو محدث، أو صلى وهو جنب، نسي أنه جنب وجاء يوم الجمعة وصلى مع الناس، أو نسي أنه جنب وصلى الفجر، وهكذا بعد أن انتهى من صلاته ذكر أنه كان محدثا سواء حدث أصغر أو أكبر، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاته، فيجب عليه أن يتوضأ، وإن كان يعني جنبا أن يغتسل ويعيد تلك الصلاة بالإجماع، بالإجماع. لكن لو نسي في ثوبه نجاسة صلى بها، نحن قلنا إن تعمد تبطل، لكن إذا نسي صلى ذكر في صلاته أزالها، لم يذكر إلا بعد أن انتهى من صلاته، ما حكم صلاته؟ صحيحة. لماذا صحيحة هنا ولا يلزم إعادة، مع أننا نقول أن الطهارة من النجاسة شرط لصحتها؟ انتبه لهذا، هذه المسألة. قال: قد يقول قائل ما الفرق بين النجاسة والحدث، حيث قلتم إنه إذا صلى محدثا ولو كان جاهلا أو ناسيا وجب عليه إعادة صلاته، حيث قلتم إنه إذا صلى محدثا ولو كان جاهلا أو ناسيا وجب عليه إعادة صلاته، وقلتم إذا صلى بثوب نجس جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، نقول بأن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: وهذا عام، والوضوء أمر إيجابي. إيش معنى أمر إيجابي؟ يعني شرط إيجابي لا بد من حصوله، يعني لا بد من فعله، هذا فعل، هذا شرط إيجابي لا بد من حصوله. وأما النجاسة فهو شرط عدمي، وأما النجاسة فهو شرط عدمي. والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه، والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله، مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله. فإذا فعله ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه ولا إثم، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم، فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. ولم يعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من أولها، فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل، وهو جاهل بها، فصلاته صحيحة، وإلا لأعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من جديد. انتهى. الآن ما هو الراجح من هذه الأقوال الثلاثة؟ القول الثاني، القول الثاني جمع بين الأدلة، فهو طهارة من النجاسة شرط، لكن شرط في حق الذاكر العالم، أما الجاهل والناسي فإنه يعذر، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد. ولأن النجاسة إذا نسيها الإنسان فهي من باب المنهيات، الأمر العدمي الذي يجب اجتنابه، كما أن الكلام في الصلاة يبطلها، لكن إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا لا تبطل. إلى هنا، سبحانه وتعالى.